بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قراءتنا في كتاب السهو.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب قال: أخبرني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. قال: باب إيجاب التشهد. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن الأعمش ومنصور معطوفة ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان.
وأما وجوب التشهد هو التحيات لله فهذا ظاهر، وهذا واجب في التشهد الأول والتشهد الأخير. وما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل هي واجبة في التشهد الأول أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، أرجحهما أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجر، ولأن عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت في صلاته الليل أنه جلس في الثامنة فتشهد ودعا، ثم جلس في التاسعة فتشهد ودعا، فذكرت ما كان في الركعة الأخيرة على ما كان في الركعة التي قبلها. هذا هو أصح قولي أهل العلم. فالتشهد من واجبات الصلاة، التشهد الأول من واجبات الصلاة. نعم.
قال: تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال: حدثنا أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: باب كيف التشهد. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الفضيل وهو ابن عياض.
دل هذا على أن التشهد توقيفي، وأنه لا يجوز تغيير ألفاظه الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، والسورة من القرآن لا تبديل فيها ولا تغيير. كذلك التشهد، والقاعدة أن كل ما يتعبد بلفظه فلا يجوز تغيير اللفظ ولا يجوز روايته بالمعنى. كل ما يتعبد بلفظه كالتشهد والأذان وغير ذلك فلا يجوز أن ترويه بالمعنى وأن تذكره بالمعنى وأن تغير في ألفاظه. لا ينبغي في الأذان أن تقول: أشهد أن محمدا نبي الله، أو أن تقول: هلم إلى الصلاة، أو أن تقول: الله أعظم،
مكان الله أكبر، أو لا معبود إلا الله، مكان لا إله إلا الله، كل هذه ألفاظ توقيفية. فمكان يتعبد بلفظه فلفظه مقصود ولا يجوز رؤيته بالمعنى، ومن ذلك التشهد. فالتشهد تختار صيغة من الصيغ التي صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلتزم تلك الصيغة. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلك تختار صيغة أيضا من الصيغ التي وردت. نعم.
قال: باب كيف التشهد. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل هو السلام، فإذا قعد أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء.
ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء، ليس فيه أنه إذا قال ذلك تخير من الدعاء ما شاء، بل يضع الصلاة كما جاء عنه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث. فكانت الصلاة بعد التشهد، ولست مخيرا في أن تتكلم بما شئت من غير الصلاة، وإنما الصلاة توضع بعد التشهد. لكن هل توضع في التشهد الأوسط أو لا؟ هذا هو الخلاف الذي ذكرنا. أما في التشهد الأخير فباتفاق أن التشهد الأخير بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد السلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يتخير من الدعاء ما شاء. وكان النبي يدعو بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحمات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء وارد كما جاء في الصحيحين، وغير ذلك من الدعاء فإن هذا موضع دعاء. نعم.
قال: نوع آخر من التشهد. قال: نوع آخر من التشهد. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة حاء قال: وأنبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نوع آخر من التشهد. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ وبالله التوفيق. قال باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحاكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد حاء قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. قال فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك، فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا.
وأما التسليم في الصلاة فعلى ما ورد أيضا في التشهد، ولا يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا هو السلام عليه في الصلاة، هذا السلام عليه في الصلاة، وكذلك الصلاة عليه في الصلاة. أما خارج الصلاة فإن ذلك دعاء، والإنسان أن يتصرف في هذه الألفاظ، لكن في الصلاة فهذه الألفاظ توقيفية. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على وفق الصيغة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم.
قال باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى. قال باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. قال باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال باب الأمر بالصلاة على النبي، ثم قال باب كيف الصلاة على النبي، ليبين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأنه وردت بصيغة الأمر قالوا اللهم صل على محمد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الصلاة على النبي مأمور بها. كيف بقى الصلاة على النبي وما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بين الصيغ الواردة في هذا وما صح به الحديث، أيما حديث يصح بصيغة من هذه الصيغ فأنت مخير أن تقولها. والأفضل أن الإنسان يجمع بين أنواع هذه الصلوات فيقول هذه طارة وهذه طارة، لكن لا يبتعد عن صيغة واردة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا يلفق بين هذه الصيغ، لا يلفق بين هذه الصيغ، وإنما يختار صيغة واردة، نعم، ولا يخرج عنها. لا، هذا في الصلاة أنه سمع فضالة يقول سمع رسول الله رجل يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي، فقال رسول الله عجلت أيها المصلي، ثم علمه رسول الله وسمع رسول الله رجل يصلي فمجد الله وحمد على وصلى على النبي، لعله يقصد التشهد، نعم، لعله يقصد يعني في التشهد، وهو في خارج الصلاة من سنن وآداب الدعاء، نعم، سنن وآداب الدعاء أنه يبدأ بالتمجيد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المسألة. نعم. لا، السلام عليك أيها النبي الوريد، أما السلام على النبي هذه جاءت أظن في حديث ابن مسعود قد تأول ذلك، لكن عمر رضي الله عنه خطب بهذه الصيغة السلام عليك أيها النبي على المنبر في محضر من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه العمل، السلام عليك أيها النبي، نعم، ولا فرق بين حياته صلى الله عليه وسلم وغير حياته، نعم، ترك ماذا؟ أي نعم.
قال باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال نوع آخر، قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ابن أبي ليلى ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله حدثنا به من كتابه وهذا خطأ. قال أخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله وهذا أولى بالصواب من الذي قبله، ولا نعلم أحدا قال فيه عمرو بن مرة غير هذا، والله تعالى أعلم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية؟ قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال نوع آخر، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نوع آخر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. نوع آخر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شطر. قال باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات.
وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشر. والصلاة من العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء له، وصلاة الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما أورد ذلك البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى. صلاة الله على العبد ثناؤه على الملأ الأعلى، وليس صلاة الله على عبده بمعنى الرحمة، فإن الله عز وجل غير بين الصلاة والرحمة، فقال سبحانه أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة من ربهم ورحمة، فغاير بين الصلاة وبين الرحمة. وأما من العبد فإنها الدعاء، وكذلك من الملائكة فإنها الدعاء. ثم أيضا قوله من صلى عليه صلاة واحدة، هذا الأجر يكون في الصلاة وفي خارجها، وليس هذا مخصوصا بالصلاة، هذا يكون في الصلاة وفي خارجها. ولهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة وعبادة جليلة. نعم نعم. نعم. أي نعم، يقول أما يرضيك محمد أن لصلاتك أحد من أمتك إلا صليت. لا، هو يبلغ عن ربه، هذه بشرى عن ربه، أن رسوله جاء ذات يوم، أن رسوله جاء ذات يوم وبشر يرى في وجهه، فقال إنه جاءني جبريل فقال أما يرضيك محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت. يعني هذا بلاغ عن ربي عز وجل، هذا بلاغ عن ربي سبحانه وتعالى. نعم. إيه؟ لا، لكن ليس نجر بده هو الذي يصلي عليه عشر، الرب سبحانه وتعالى، لكن هو يبلغ عن ربه، هذه بشرى يبلغ عن ربه عز وجل، لكن هذا مختصر، وليس أن جبريل هو الذي يصلي عليه عشر. لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشر، وسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشر. لأن سائر الأحاديث هذا، سائر الأحاديث فيها أن الله هو الذي يصلي، فيكون جبريل هو الذي بلغ عن ربه، لكن الحديث مختصر. نعم، في تعليق. بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد، يعني أن يكون جبريل والذي يصلي تبعا، إنما هذا جبريل يبلغ عن ربي سبحانه وتعالى. فالمصلي في كل الصلاة الأحاديث عشرا هو الله عز وجل. نعم، وذلك لأن جبريل لا يبلغه الصلاة، إنما الرب عز وجل. جبريل لا يعلم عن صلاة الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الله عز وجل يعلم ذلك. فمن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بعشر، جبريل ما يعلم، جبريل لا يعلم بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يعلم بذلك هو الله عز وجل. لكن هذه بشرى منقولة، وإنما الحديث اختصر فيرجع إلى سائر الأحاديث. نعم. أما المحبة غير، المحبة غير الصلاة، فإن المحبة يعلمه الله بها، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه. أما صلاة جبريل على من صلى على النبي عشرا، هذه لم ترد، وثانيا لا علم له بها. ايه علاقة الآية؟ لا، الآية ما لها علاقة، الآية ما لها علاقة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله ثناء عليه في الملأ الأعلى، وده الموافق الحديث، والملائكة الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الملائكة دعاء، هم يصلون على النبي والعباد يصلون على النبي وهكذا. نعم نعم نعم. نعم نعم في أكثر من موضع. نعم لكن الحديث قد تختصر، الحديث قد يختصر. نعم أي فيها إيه ماذا؟ كيف يعني فيها فضل التسليم عن النبي فيها؟ إيه نعم في الحديث السابق فضل التسليم أن رسول الله جاء ذات يوم البشرى في وجهه فقلنا إن لنرى البشرى في وجهك، فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا ولا يسلمك أحد إلا سلمت عليه. نعم هذه الرواية تفسر التي بعدها. نعم أن هذا من الله سبحانه وتعالى، أن هذا من الله. نعم.
قال باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. قال الذكر بعد التشهد. قال أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم. قال باب الدعاء بعد الذكر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أبي أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا. نوع آخر من الدعاء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نوع آخر من الدعاء. نوع آخر من الدعاء. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ، فقلت وأنا أحبك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نوع آخر من الدعاء. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سام قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
هذه كلها أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وليس باللازم أن تكون عقب التشهد، فالوارد عقب التشهد هو قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأيضا في حديث معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما سائر هذه الأدعية إن قال في السجود فحسن، وإن قال في هذا الموضع بعد التشهد فحسن، كلها أدعية الصلاة ولا تخص هذا الموضع فقط، بل هو الدعاء في الصلاة كما ورد في حديث أبي بكر علمني شيئا أدعو به في صلاتي. ف فكل هذا وارد في الصلاة إما في السجود أو بعد التشهد. نعم. وارد إذا صح الحديث وقد صحيح الإسناد، لكن الله أعلم المتن. لكن إذا صح الحديث أن تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا ما في بأس، كل ما ورد به السنة طالما أنها صحيحة يعمل بها. نعم نعم.
قال: باب التعوذ في الصلاة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته. فقالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعمل، من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. نوع آخر. قال: أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافي عن الأوزعي حاء قال: وأنبأنا علي بن خشرم عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. نوع آخر من الذكر بعد التشهد. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
لكن ما أدري هذا كان في الصلاة يقول كي يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد. نعم، كان يقول في صلاته بعد التشهد أحسن الكلام، هذا الوارد أنه كان في الخطبة، لكن قوله هنا كان يقول في صلاته هل في ثنائه ودعائه في مطلع الخطبة وليس خاصا بالصلاة؟ قال هذا هي نوع آخر بوب عليه إيه؟
نوع آخر من الذكر بعد التشهد.
قال عندك يا إسلام.
وهذا يدل على أنه يرى أن المراد بالصلاة في قوله في صلاته بعد التشهد الصلاة المعهودة، فالتشهد هو قوله في صلاة الله إلى آخره، لكن الذي يظهر به أن المراد بالصلاة الخطبة، بدليل أن هذا الحديث مختصر بحديث جابر رضي الله تعالى عنه يأتي بالمصنف في كتابه.
نعم، بالتشهد اللي هو الشهادتان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله بعد التشهد يقول: أما بعد فإن خير الهدي.
ثم ذكر أنه قال: فدل على أن المراد ليس تشهد الصلاة، وأنه صلاة لأنها في مقدمين مقدماتها، والجمعة كانت جزء من صلاتها، لذلك جعلها الجمهور من شرط
الصلاة. نعم. 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 المؤمن في الخطبة، يعني المؤمن في الخطبة وليس في الصلاة. نعم. وقوله من المأثم والمغرم من المأثم أي مما يجلب الإثم وهو المعاصي، والمغرم وهو الدين. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر من ذلك استعيذ بالله من الدين، فعلل ذلك قائلا إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. فلا شك أن الدين حمل ثقيل، يضطر الإنسان بأنه يكذب أحيانا ويعد فيخلف، بكرة إن شاء الله أتيك بالمال ولا يأتي، والله أنا كنت مشغول، أنا كنت كذا، أنا ذهبت أنا جئت. لا شك أنه يعرض الإنسان للضيق والحرج، يعرض الإنسان للضيق والحرج. نعم. ما أدري في يعني بداية الطلب كان الواحد يعرف كده نفيخ بعض الألفاظ المسيخ، بس ما أدري ما قرأته في الرواية الصحيحة. نعم تصحيف.
نوع آخر من الذكر. قال باب تطفيف الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي فطفف، فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل ليخفف ويتم ويحسن.
نعم يعني أنه لا يحسن الصلاة، يعني أن صلاته باطلة، وهذا من الأثار التي يستدل بها من يرى كفر تارك الصلاة، لأن حذيفة قال أما إنك لو مت على غير لو مت وانت صلى هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مات على غير فطرة محمد يعني مات على غير الإسلام، فهذه من الأثار التي يستدلون بها على كفر تارك الصلاة، لأن إذا صلى صلاة باطلة ومع ذلك إذا مات على غير فطرة الإسلام فكيف إذا تركها كلية. نعم. هذه مسألة.
قال باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيى عن أبيه عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة، فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل ذلك ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن رافع بن مالك الأنصاري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت فأرني وعلمني، قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع، فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، ومن تقص من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. قال باب السلام. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس. وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث.
دل هذا على أن السلام من الصلاة وهو الخروج منها كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أن ذلك يكون عن اليمين وعن الشمال ولا يسلم تلقاء وجهه ما يكون السلام عن اليمين وعن اليسار. نعم يسلم ايه
على اليمين
ايوه يسلم عن اليمين وعن الشمال هذا محل بحث عند العلماء يعني السلام يكون على المصلي او على غيره. معلوم انه لو صلى وحده سلم يعني ليس انه اذا كان عن يمينه مصل سلم واذا ما كان عن يمينه ما يسلم لانه اذا صلى وحده سلم هذا السلام ايضا. وأيضا لو كان يسلم عليه لرد عليه الآخر. فالسلام عبادة على هذه الصفة نعم ولا يلزم يكون يصلي عمن عن يمينه وعمن عن يساره لكن بعض العلماء قال ذلك لكن ليس من قال ذلك أنه يوقت هذا بما إذا كان عن يمينه وعن شماله مصلي لما هذه عبادة مطلقة. نعم.
باب موضع اليدين عند السلام. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله.
معنى يسلم على أخيه يعني تجاه أخيه وليس أنه يسلم عليه فالذي يظهر معنى يسلم على أخيه يعني على تجاه أخيه يسلم عن اليمين ويسلم عن الشمال وليس أنه يسلم عليه لأن الثاني ما يرد عليه ولأن أيضا السلام هذا يكون المنفرد كذلك. فدل هذا على أن الصحابة كانوا إذا سلموا أشاروا باليد حال التسليم جهة اليمين وجهة الشمال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال ما بال هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس. ومعلوم أن الإنسان منهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة ولهذا نهى النبي عن افتراش كافتراش السبع، وعن نخر كنخر الديك، وعن التفات كالتفات الثعلب، وهكذا. فينهى الإنسان عن تقليد والتشبه بالحيوانات في الصلاة وفي غير الصلاة كذلك من باب أولى، فإنه ينهى عن ذلك. نعم. فإذا ما موضع اليدين عند السلام؟ موضع اليدين كما قال النبي: أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، يبقى يضع يده على فخذه ولا يحرك اليد. نعم. قال عندك إيه عن يمينه وعن شماله الحاجة؟ نعم. طيب هات في المتقدم. أي نعم.
كيف السلام على اليمين؟ قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج أنبأنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع، ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره. كيف السلام على الشمال؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. قال: أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود عبد الله بن داود الخريبي عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض خده عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله. قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده، وعن يساره حتى يبدو بياض خده. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر.
فدل هذان اللبان على أن السلام عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن الشمال كذلك السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما ورد في حديث واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عن صلاة رسول الله كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يسار. إما أن يراد أن يكون هذا مختصرا ويراد أنه كالأول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقال هذه اللفظة على خلاف الوارد عن كل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه شاذة. ولا أعلم حديثا يعني يصح في الاختصار على السلام عليكم على الشمال، ولو فعل ذلك لأجزائه، لما هذا أكمل السلام. لكن لو خرج واحد من صلاته السلام عليكم السلام عليكم، أجزأه ذلك لأنه أتى بالسلام. أما أكمله أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فالاختصار في اليسار على السلام عليكم إما اختصار أنه يعني كاليمين، وإما أنه مخالف لكل هذه الروايات. ذكر عندك شيء؟ قال
وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، وإليه ذهب أكثر العلماء. ولو اقتصر على قوله السلام عليكم أجزاءه عند جمهورهم، ولأصحاب أحمد فيه وجهان. وقال الطائفة يزيد وبركاته ومنهم الأسود بن يزيد كان يقولها في التسليمة الأولى، وقال النخعي أقولها وأخفيها، واستحبه طائفة من الشافعي. وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. ومن أصحاب أحمد من قال إنما فعل ذلك مرة لبيان الصلاة.
نعم أظن لكن ألباني صحح تقريبا. قال
ذكر رسالة كاملة
في الحديث إيه بركاته يعني. نعم 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 الحديث هذا حققه وخلص تلك عمل فيه قال ايه فين بركاته انا بالنسبه يعني صلى الله السلام عليكم اي نعم في الاثنين.
هي قال ان المحققين من استقاط الحديث اثبتوا هذه الزياده في الجانبين من حديث والد بن حجر رضي الله تعالى عنه في المعلقتين.
في الجانبين.
نعم.
وبركاته.
نعم.
يقول.
قال ان المحققين من استقاط الحديث اثبتوا هذه الزياده في الجانبين من حديث والد بن حجر رضي الله تعالى عنه في المعلقتين. وعدوا ذلك إلى سنة نبي أبي داود. فمن هؤلاء المحققين الحافظ المجتهد العلامة ابن تقريب العيد رحمه الله تعالى في كتاب الإمام، وقد أثبتها فيهما وعزى ذلك إلى أبي داود. ومنهم الحافظ ابن عبد الهاد رحمه الله تعالى في كتاب المحاضر فإنه أثبتها فيهما وعزى ذلك إلى أبي داود. ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البلوغ فإنه أثبتها فيهما وعزى ذلك إلى أبي داود. وقال في التوثيق الحبير ما نصه تنبيه وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زياده وبركاته، وهي عند ابن ماجه ايضا، وهي عند ابي داود ايضا في حديث وائل بن حجر. فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول ان هذه الزياده ليست في شيء من كتب الحديث انتهى. فالحاصل ان اتفاق هؤلاء الائمه على اثباتها فيهما وعزم ذلك الى ابي داود يؤكد ان نسخ سنن ابي داود التي فيها اثبات من الجانبين هي الصحيحه، وان النسخ التي اثبتت في الاول سقط وعليها كتب الشراح. وأما النسخ التي أثبتت في الأول فقط وعليها كتب الشراح فقد دخلها الخلل والله تعالى أعلم.
هذا كلام ابن حجر ثاني الأخير.
قال وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة وبركات، وهي عند ابن ماجه أيضا، وهي عند أبي داود أيضا في حديث وائل بن حجر. فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول ان هذه الزياده ليست في شيء من كتب الحديث انتهى. والحاصل هذا كلام كافر هو يقول والحاصل ان اتفاق هؤلاء الائمه على اثباتها فيهما وعزم ذلك الى ابي داود يؤكد ان نسخ سنن ابي داود التي فيها الاثبات من الجانبين هي الصحيحه، واما النسخ التي اثبتت في الاول فقط وعليها كتب الشراح فقد دخلها الخلل والله تعالى اعلم.
يعني أثبتها في اليمين والشمال. يعني هنا يقول انها ثابته بالاثنين على ما قال الحفاظ، لكن هذه النسخ الاولى. اي نعم، ما هو قال يعني هو النسخ المطبوعه في اليمين فقط، لكن على ما حرره اما تكون هذه النسخ القديمه فيها الجانبان. فهي محتمله. نعم. نعم. الشيخ الألباني قال ايه؟ هو نقل كلامه؟
لا هو علق عليه.
قال ايه؟
تكلم عن الشيخ، قال عن الشيخ الألباني رحمه الله في رواية في كتبه على صحيح ابن خزيمة، فقال إسناده ضعيف ومتحقق والتابعي مصطلح
اللي هو في الجهتين.
نعم.
الشيخ الألباني قال ايه؟
ونقل كلام الشيخ الألباني لكنه يقول نعم على بركاته. لما قال وأما رواية ابن خزيمة رحمه الله فقال في صحيحه واستقر الحلبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه حتى يرى بياض صفحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله حتى يرى بياض صفحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عند ابن خزيمة.
نعم.
قال لا تعليق بقى الشيخ الألباني قال ايه؟
هو يقول ان الشيخ الألباني قال فقال اسناده ضعيف او الحق والسبيل مختلف مدلس من طريق وحديث من طريق زياد ابن ابي ايوب واخرون دون قولين وبركات الدهر. هو قال علق قال اما اختلاط ابي اسحاق فليس اختلاطا شديدا كما بينه الحافظ الذهبي في الميزان، ونص ابو اسحاق من ائمه التابعين بالكوفه واثباتهم، الا انه شاق ونسي ولم يختلط، وقسم منه سفيان بن عيينه وتغير قليلا. وقال ايضا وقال الفتوي قال بعض اهل العلم كان قد اختلط وانما تركوه مع ابن عيينه لاختلاط الانسان، فتبين بهذا ان اختلاطه ليس بشديد، مع انهم انما تكلموا في روايه ابن عيينه عنه فقط، فدل على ان روايه غيره لا تترك فتنبه. واما تدليسه فقد طعن به، لكنه صرح بالسماع من ابي الاحوص عند الامام احمد في مسنده ثم سقط.
طيب ثم قال بعدها
ثم قال من الغريب ان الشيخ الالباني صحح حديث في صحيح النسائي ولم يعل بأبي اسحاق فتوسط.
يعني اذا الوارد ليس هو عن يمين فقط، بل يعني في هذه النسخ القديمه يكون بركاته هذه زياده عن اليمين وعن الشمال. نعم. مساء بحث.
خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة البركات الثالثة في التسليم من الصلاة من الجانبين، فمن قبل زيادتها في التسليمة الأولى فليقبلها في الثانية أيضا لثبوتها فيها بما ثبتت في الدين الأولى، ولا يؤثر على ذلك على وجودها في بعض النسخ لما قدمنا أن ذلك من تصرف المصداق والله تعالى أعلم. ثم قال ثم إن زيادة البركات إنما يستحب في بعض الأوقات فلا ينبغي التزامها في جميع الصلوات، لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، فلو كان التزامها لما أهملوها، فدل على أنه كان يزيدها في بعض الأوقات أحفظها بعض الصحابة ولم يعمل بها في معظم الأوقات فلم يحفظها الأكثرون والله تعالى أعلم بالصواب.
أنت اعتمدت على الشذوذ من أي جهة؟ لكل الروايات يعني عارية عنها؟ ولم تأتي إلا من هذا الطريق؟ أنا أذكر أن هذا البحث قرئ كاملا على شيخنا الشيخ ابن باز من تحقيق الشيخ الألباني، وأظن الشيخ أقره، لكن أظن إن لم أكن واهم الشيخ اختار أنها تقال أحيانا، لكن الشيخ قرئ بحث الشيخ الألباني عليه كاملا فيها، فأظن يومان واختار أنها تفعل أحيانا ولم يحكم عليها بالشذوذ. طيب شوف في كلام لابن باز كده، شو التعليق على هذا؟
السلام عليكم. هذه الصلاة
لا، ما هو قبلها الحديث فيه ورحمة الله، الحديث الذي قبلها فيه ورحمة الله، لو حديث ابن عمر قال فيها ورحمة الله، فتكون هذه الرواية مختصرة، مختصرة، فهي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قال عنده.
قال السندي رحمه الله قوله السلام عليكم عن شماله مقتضاه أنه يزيد في اليمين ورحمة الله تشريفا لأهل اليمين لمزيد البر، ويقتصر على اليسار على قوله السلام عليكم، وقد جاء زيادة ورحمة الله في اليسار أيضا وعليه العمل، فعله كان يطرق أحيانا.
لا، هذا يقال اختصار، إما اختصار وإما وهم منه. نعم. أي نعم. تقول عندك إيه؟ أنا اللي تحتاج مزيد في مسألة في زيادة بركاته، تحتاج يعني مزيد بحث. شوف أنا بيش خبرين رجع فيها كلام. صحح هو أول التصحيح ما يخالف الشذوذ، يعني وقد تكون صحيحة من جهة إسنادية لكن الشذوذ شيء ثاني. لكن هو يعني نفس تطمئن إلى أنه لو فعل ذلك أحيانا طالما أنه قد يصح به السند، فأولى يعني بالتعبير من الشذوذ أن يقال تفعل أحيانا، أنه لو فعلت أحيانا إذا ثبت بها النص يعني تفعل أحيانا قد يكون أقرب، إلا تكون لن تكون الروايات هذه كلها مطعون فيها، كان مطعون فيها لكن هو عندك صحة. وأظن هذا ترجيح الشيخ ابن باز. نعم، الله أعلم.
باب السلام باليدين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز عن عبيد الله وهو ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. قال باب تسليم المأموم حين يسلم الإمام. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال باب السجود بعد الفراغ من الصلاة. قال
هي ما فيها علة إلا إسحاق. إيه؟ بدونه. إنما هذه زداما ابن عيينة عنه ولا إيه؟ نعم نعم أيوة، حتى ولو هو حكم على أنه اختلاط ضعيف، لكن ولو عند التفرد طالما متهم بهذا ولو كان ضعيفا يبقى ما تقديم رواية الأثبات عنه أولى. نعم نعم نعم.
قال زيد الأخبار: واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ولا يستحب أن يقول معه وبركاته، لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود وقد قال به جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر الصفاقي وروايين الفقهية، ولكنه
شاذ والمشهور
ما
تقدم الناس يعني الأكثر على أنها يعني غير ثابتة. ما أقول لك أن دائما فابن باز هو أي ترجيح حديثي يبقى عند ابن باز رحمه الله. مين اللي موقع عليها؟ اللجنة قالت إيه؟ لا بكر أبو زيد بقى قال الشيخ عبد الرئيس. من الأعضاء؟ أنا في آخر حياة الشيخ. هذا في آخر حياة الشيخ. مصر بس جنس يعني سعودي. مصر سعودي. إيه؟ الشيخ بكر المفترض. لا مش أيام الشيخ عبد الرزاق. الشيخ بكر بعد الشيخ عبد الرزاق مفترض، بس ما ادري هنا بكر ابو زيد عبد العزيز قال الشيخ. لكن في عبد الرزاق عفيفي ممكن هذا في اخر حياة الشيخ الله عنه. نعم قال ايه؟ تحتاج بحث يعني يا محل بحث. يعني لا ينكر على من زاد، يعني لا ينكر، وإن كان طبعا كلام الأكثر الآن على أنها يعني تخالف الروايات الكثيرة، لكن مسألة يعني كونها يعني أنها تخالف هذه فيها نظر. هو الإشكال عندي فيها أنها إذا لم تثبت إلا من طريق أبي إسحاق، وأبي إسحاق هذا قد اختلط، هي هذه اللي تضعف يعني القول بها. لكن مسألة التفرد، هذا التفرد ليس فيه مخالفة، هذه زيادة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه زيادة يعني فلا تكون مخالفة. لكن أما أن تقع هي من طريق أبي إسحاق السبيعي وهو وقد اختلط والرواة عنه بعد الاختلاط، وإن كان يعني اختلاطه ضعيفا، لكن ولو هذا ما يتحمل أن يتفرد. فيعني لا ينكر على من قال، لكن يكون الأولى تركها. نعم. أي نعم. يعني يكون الأولى تركها في هذا. العثيمين قال إيه؟ نعم. يعني الأقرب أنها تترك. لكن يعني لا ينكر إنكار شديد على من فعلها، لا ينكر عليه لأنه له وجه. نعم. وسبحان الله يعني الشيخ الألباني في كل ما ذهب من ترجيح يقوي العمل بالحديث، وإلا نظن لو الشيخ الألباني ما قال بتصحيح الحديث وكان كذا لا يمكن هجر هذا القول، لا هجر، لكن الشيخ ما يلجأ إليه من ترجيح يكون قويا عند طلبة العلم، لكن كله محتمل، لكن الأكثرون الآن على أنها تترك، وده الأقرب طالما أن الروايات كلها ليس فيها، وأن التفرد هنا عن أبي إسحاق، إنما لو أن هذا التفرد صح به فمسألة المخالفة غير ثابتة، تكون هذه زيادة، تكون هذه زيادة ويعمل بها كسائر الأحاديث، لكن الإشكال أن هذا الطريق هو طريق أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق قد اختلط، والرواية عنه هنا بعد الاختلاط، حتى ولو قلنا بأن اختلاطه ضعيف لكن في التفرد غير، التفرد مع الاختلاط الضعيف ما يتحمل. نعم. هو يلتفت برأسه فقط، لا ما أعلم شيئا فيه، إنما يلتفت عن يمينه عن شماله يعني برأسه، وإذا نظرت إلى هيئة الصلاة تجد أنها قائمة على حد الاعتدال، يعني ليس فيها تكلف، حد الاعتدال، والتفات الرأس مع الكتف فيه تكلف، لما تجد كل هيئات الصلاة قائمة على الاعتدال، وضع الرجلين إلى القبلة مع استوائه مع البدن دون فتح أو ضم، كذلك السجود ومجافاة الفخذين عن البطن، كذلك الركوع، كلها تجدها قائمة على أن كل عضو يأخذ محله، فالسلام عن اليمين يكون هكذا، والشمال كذلك بالعنق، أما مع الكتف هكذا أظن هذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف. نعم. ولو ما هو بيض الخد ماشي، ما هو مبالغ يعني ما يعملش كده، إنما هكذا، لكن الكتف لا.
باب السجود على الفراغ من الصلاة. قال أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد عن أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث مختصر. قال باب سجدتي السهو.
قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. نعم، عندك محل هذه السجدة فين؟ يقول باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث، هذا مختصر. نعم. أما أنها سجدة يعني واحدة، شوف عندك ماذا قال، ويسجد سجدة ويوتر بحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، هذا شاذ طبعا. ما
كان المراد القولية وليس السجدة قدر ما يقرأ 50 آية هي هو السجود بعد الفراغ من الصلاة، لكن في هذا الاستدلال نظر لا يخفى إذ ظاهر من الحديث بيان طول سجوده صلى الله عليه وسلم
الأخير
في بيان طول سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بقدر ما يكون مثل قراءة القارئ 50 آية. وأصرح من هذا رواية البخاري من طريق سعيد إن أبي حمزة عن الزبي ورجل كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاة الكعب من الليل فيسجد السجدة الواحدة من ذلك قدر ما يقرأ 50 آية قبل أن يرفع.
نعم صحيح، هو هذا الصحيح. نعم.
فإن اسم الإشارة عائد إلى ما ذكر قبله هو وصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، فهو صريح في أن تلك السجدة كانت في نفس الصلاة، أراد عائشة بذلك بيان مقدار طول السجدة الواحدة في صلاته بالليل لا أنه يسجد سجدة بعد كلامه من الصلاة بالمقدار المذكور، فإن هذا بعيد من معنى ظاهر.
ولم يرد لا في حديث عائشة ولا في حديث زيد بن خالد ولا في حديث ابن عباس ولا في الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل لم يرد أن النبي كان بعد الصلاة يسجد سجدة منفردة، لم يرد أبدا أن النبي سجد سجدة منفردة بعد الصلاة. وإن قلنا هو في الركعة الأخيرة ويوتر بوحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ فيكون هذا في الركعة الأخيرة، فمعلوم أن وتره كان خفيفا، الوتر بالثلاث كان خفيفا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث البراء فيما أظن أنه كانت صلاته يعتدل فيها، فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود، فلا يقصر الوتر ويخففه ثم يسجد سجدة قدر هذا. فالإشارة هنا عائدة إلى إيه؟ ويسجد سجدة، الإشارة هنا عائدة إلى السجود في الصلاة، وإن أشكل كلمة ويسجد سجدة، لكن هذا تفسر الرواة الأخرى، وهذا فيه إشارة يا إخواني مهمة جدا إلى أنه لابد من جمع الطرق، لأن بعض الأحاديث قد تذكر مختصرة، قد تذكر مختصرة، فلا يؤخذ الحديث الذي فيه الاختصار، إنما بمجموع الروايات يتبين لك هذا الاختصار، وبالتالي تأخذ الرواية الكاملة، تأخذ الرواية كما مر معنا الآن. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وأيضا مر معنا في حديث جبريل إن صلى عليك صلاة صليت عليه بعشر، بالروايات إذا جمعتها وأتيت بالطرق كلها تبين لك هذا الاختصار. ونظيره وهو مهم جدا أيضا، نظيره القصص الوارد في السنة، فقد تأتي أنت بقصة مختصرة فيكون هذا الاختصار مخلا يخالف الأحاديث الصحيحة، فلا بد من جمع الطرق والروايات حتى تعلم يعني المختصر هذا ما هو، وبالتالي تستقيم الروايات كلها على الشيء بدلا من أن تأخذ رواية مختصرة ويكون فيها خلل. يعني مثلا حينما مثلا نبحث مسألة إقامة العقوبة لغير الإمام، فقد يسلل مثلا بعض بروايات مثلا كرواية الرجل كحديث الرجل الذي قتل المرأة التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ويقول هذا فيه جواز، ويقول هذا فيه جواز أن يعاقب الإنسان من غير رجوع إلى الإمام أو كذا. اجمع الطرق والروايات كلها، هل في ذلك مثلا أن الرجل أخبر النبي أولا عن ذلك فسكت عنه النبي ففهم الرجل إذ مثلا، يعني لابد أن تجمع الروايات، لا تأتي أنت برواية مختصرة ثم تخالف الثابت، فإن الثابت كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يعاقب الرجل عقوبة إلى أن نرجع فيها ذلك إلى الإمام، إلا السيد مع أمته إذا زنت، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فالرجل لا يعاقب أحدا طالما الإمام موجود يرفع أمره إلى الإمام، فلا بد من جمع الروايات، لا بد من جمع الطرق، وباجتماع هذا يتبين لك كل المراد. أما الاختصار هذا هو المشكلة، أن تأخذ برواية مختصرة أو قد لا تطلع إلا عليها فتقول بمؤداء، وهذا طبعا هو أخص ما يتميز به المحدثون والعلماء، هو أخص، ليست المسألة أن أخذ الحديث وكذا وتتكلم فيه وتنتهي المسألة، سهلة، أما جمع الطرق والتوفيق بينها أو طرح الألفاظ الشاذة والمنكرة، هذا أصلا خلاصة عمل الكبار، هي خلاصة عمل أحمد بن معين وأبي زرعة وأبي حاتم هؤلاء الكبار. فلهذا الإنسان ما يأخذ الرواية الوحيدة، لابد من جمع الطرق كلها حتى يقول في النهاية بأن هذا الحديث مثلا ثابت، أو ثابت إلى هذه اللفظة تفرد فلان، أو هذا الطريق من تفرد فلان، هذه يعني تحتاج إلى اطلاع يعني واسع على الحديث وطرقه، ولهذا الحديث التي فيها خلاف الوارد والثابت والمشهور لابد للإنسان أن يتثبت أولا ويتريث قبل القول بإيه، بأن مثلا هذا من التفرد المردود أو هذا من التفرد الذي قد يقبل، لابد الإنسان يتريث أولا قبل الحكم على هذا، وده طبعا يعني باب واسع ما أظن الواحد قد يأتي على أطرافه، بل مقل ومستكثر، يعني العلماء في ذلك حتى من القديم مقل ومستكثر. وهذا هذه مباحث محل النظر، ليس الحديث الصحيح المتفق عليه أو لا إشكال فيه أو الضعيف المطروح مثلا أو المطروح المتفق على ذلك، إنما النظر يكون في هذا الباب، ومن هنا أكثر الاستدراكات على الأئمة الكبار تكون في هذا الباب، ليس الصحيح الذي لا مطعن فيه أو المردود الذي لا يقبله أحد، إنما النظر بقى في الضعيف الذي له طرق أو الشذوذ أو المخالفات، هذا هو المحل الذي يحتاج إليه إلى نظر. ولهذا تجد هذا الحديث يصحيح فلان يحسن فلان ويضعف آخر، هذا عنده أن هذا يتحمل التفرد، هذا عنده ما يتحمل التفرد، هذا قال بظاهر الرواية وقال بظاهر السياق عن فلان وقال بالصحة، والآخر يرد لأن هذا من تفرد فلان، وأما الثقات عن فلان ما روى هذه اللفظة، هذا هو المحل، وهذه الصنعة التي تكون بعد تبحر، وكما قلنا لا يأتي أحد على مرام هذا الباب، إنما مقل ومستكثر. وكلما يعني أعطيتم وقت في هذا الباب، شوف لو اليوم 72 ساعة في هذا العمل لن تفرغ منه، لكن حسبك أن يتربى عندك مسلمات وأصول وثوابت قد لا تتكرر، قد لا تتكرر مع البحث الأول. إذا بحثت البحث الأول وتبين لك مثلا ابن لهيعة مثلا رواية العبادي عنه، هل يكون مثلا هذا بعض حر كتب أم لا، وتكون مقبولة أم لا، تحرير هذا المبحث خلاص ما يتكرر معك مثلا، فهناك أبحاث لا تتكرر، فبطول النظر لا تكرر البحث هذا، فيقل إيه محل البحث شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى يصبح الشذوذ عندك في القول والاختيار قليلا، في النهاية يصبح الشذوذ عنك قليلا، أما في أول عملك سوف ترى شذوذا كثيرا، ترى اليوم تقول القول وتطمئن إلى أنه هذا الحديث حكمك عليه قد انتهى، ثم بعد ذلك يتبين لك بحث أوسع فترجع في كلامك. ولهذا كان العمر مع هذا العلم مفيدا، وأخذوه على الأثبات مفيدا. ليه؟ لأنه أيضا ما تأخذه عن الأثبات يختصر لك الأبحاث، هو يختصر لك. إذن طول العهد بهذا واحد يجعلك على يقين في ثوابت معينة من كثرة البحث فيها، فبالتالي يقين لباب إيه النظر. ولهذا مثلا إذا عرض البحث تكون متقنا له مباشرة. الأمر الثاني أنك لو أخذت عن إثبات قصر لك الطريق. الأمر الثالث أن الشذوذ في الأحكام إنما يكون للمبتدئ، لا يكون لمن طال عمره في هذا. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا العلم لا يمكن تصل إلى يعني مراميه الواسعة. ولهذا انظر إلى سؤالات أحمد رحمه الله تعالى توجهت إليه، فإنه قد يخالف فيها أثباتا ويخالف الأثبات بعضهم بعضا. حتى البخاري قد يقال مثلا في اختياره هنا كذا، أو في قوله في فلان كذا أو كذا إلى آخره. فهذا يعني باب واسع، باب واسع جدا، لكن طالب العلم على الأقل يتقن أصوله ويتقن مراميه ويتقن حتى فهم كلام العلماء رحمة الله عليهم في هذا. نعم. بالراجح عنده يعني النساء مثلا حينما يقول باب السجود بعد الفراغ من الصلاة واعتمد هذه الرواية ويسجد سجدة، هذا ترجح عنده، فالتبويب فقه، فقه بقى راجع على مثلا من مجموع الطرق نرجح هذه مثلا، فيكون الفقه المستنبط من الأحاديث. ولهذا هو لما أورد هذه الرواية ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم سنين، ظاهر هذه أنه يسجد سجدة واحدة، فهذا اسم مرة ويسجد سجدة، لكن إذا نظرت إلى رواية عائشة في صلاة النبي بالليل يصلي أربعا لتسلم حسنة وطولنا ثم يصلي أربعا لتسلم حسنة وطولنا ثم يصلي ثلاثا ليس فيها السجدة. لو تأتي إلى رواية عائشة وزيد بن خالد بن عباس كل ذلك في صلاة الليل عن رسول الله لا تجد هذا لا تجد هذا. فماذا نصنع؟ إما أن نقول يسجد سجدة يسجد سجدة نرجعها إلى الروايات في السجود في الصلاة وهذا اللائق فعلا أن صلاة الليل كان النبي يطيل فيها القراءة وبالتالي يطيل فيها السجود فيكون قدر السجدة هذا وفي بالك. أو نحكم عليها بالشذوذ لأن هذا يخالف الأحاديث كلها والجمع أولى من الحكم بالشذوذ الجمع أولى. إنما إذا عجزت عن الجمع فيبقى هذا التفرد في هذا نقول كيف لم يرد أي سجدة يسجدها النبي بعد الصلاة لم يرد لم يرد هذا. سجود التلاوة نعم سجود الشكر نعم. أما سجدة تقال بعد الصلاة أن النبي يسجد بلا صلاة لم يرد أن النبي سجد بلا صلاة إلا ما كان من السجود التعبدي الذي دل عليه النبي سجدة التلاوة سجدة الشكر. أما سجدة أخرى ما ورد إيه؟ من الأكابر طبعا من الأكابر. أترك النبي وقل كل شيء أترك النبي وقل كل شيء فالإنسان يهم مهما كان كبير كما مر معنا كلام كثير أمس. لكن وهم الكبير قليل وهم الكبير قليل ولهذا لا يضر الكبير أن يهم المرة والمرتين وإلا فالأوهام لن ما خل إمام من هذا لم يخلو إمام من هذا. لكن المشكلة هي إيه؟ كثرت أوهامه لا يبقى تحط بها لا يكون كبيرا لا يكون كبيرا. أو ندر هذا كثرت مخالفاته أو ندر هذا. ولهذا لما يقولون هذا يهم هذا سيء الحفظ هذا متقن هذا ثبت إنما يكون باعتبار الجملة لا باعتبار ما قد يرد في موضع أو موضعين. نعم لا ليس العجب نعم ممن ايه نعم صحيح هذا ما يقول احد. اي نعم 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 بخاري ايه
بخاري باب الرجال بالكلام عن هذا السلوك
قال ايه لكن ذكر نفس الرواية بالضبط وفيها نفس اللفظ ما هات كده حزب قال ايه
قال عن ان عائشة قالت اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدهم.
شوف يعني جمع الطرق يبين ويوضح يجوز السجدة من ذلك. نعم فاختصارات تقديم وتأخير قدر السجدة بعد الوتر يبقى ده ظهر ان هذا ترجيحه من ترجيح النساء النسائي نفسه يقول يعني بوب في قيام الليل السجدة بعد الوتر نعم وبعضهم يزيد على بعض في الحديث يقول بعضهم يزيد على بعض في الحديث. نعم
قال السندي ورحمه الله ويسجد سجدة أي بعد الفراغ من الصلاة كلها كما فهمه المصنف فترجم له باب السجود بعد الفراغ من الصلاة والأقرب أن المراد وكان يسجد سجدة من سجود تلك الركعات والمقصود بيان طول سجود تلك الصلاة كلها والله تعالى أعلم.
نعم النسائي من هو يعني النسائي من هو
شفنا بعض الأئمة يعني يلزم بعد نهاية الصلاة والذكر والدعاء وكده يسجد سجدة
بدعة،
فعندما يسأل يقول هذه سجدة شكرا وفقني الله للصلاة وكده.
ما فعلها النبي وفعلها سجدة شكرا وفقه للصلاة، سجدة شكر وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا بدعة الذي يلتزم، وهذه كثرت في فترة من فترات، يعني بعض الناس استحسنها انه يسجد بعد ذكره بعد الصلاة وكذا يسجد يقول اسجد شكرا لله، هذه بدعة. نعم ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها احد من الصحابة. والوارد والنظر في السنة لا يجد سجدة منفردة الا ما ورد به دليل، سجدة التلاوة وسجدة الشكر على كلام في سجدة الشكر وسجدة التلاوة فقط، لم يرد سوى ذلك أن يسجد الإنسان سجدة منفصلة يتعبد بها، هذا لم يرد. طيب ما ورد أن شيخ الإسلام كان يمرق جبينه ويقول اللهم يا معلم محمدا علمني وكذا؟ نقول هنا لا يقصد الصلاة، لا يقصد سجدة، إنما هو إظهار الفقر والتضرع حال الدعاء، إظهار التضرع حال الدعاء، أو يكون قد يفعل ذلك في سجوده في الصلاة، يعني يصلي ثم وهو في سجوده في الصلاة يفعل ذلك، فإظهار التضرع، لأن الأمر قد يكون في ذلك يعني واسع. نعم مين؟ ايوه يعني يكون هذا من الامر المباح، مثل مثلا انا قد اظهر التضرع والمسكنه مثلا، يعني ما احد ينكر عليه من ان تقول مثلا كذا او افعل هكذا، يقول انت مثلا هل وارد ان، لان مساله التضرع هذا خارج الصلاه مساله مفتوحه، يعني مساله فيها يعني مفتوحه وكذا، فممكن واحد مثلا وهو يدعو وكذا يضع جبهته ويمرغ جبهته وكذا، لا يتعبد بأن تمريغ مثلا، لكن هذا إظهار إفلاس وإظهار حاجة وإظهار تضرع، فالأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في ذلك واسع يعني. نعم.
قال: باب سجدتي السهو بعد السلام والكلام. قال: أخبرنا محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجدتي السهو. قال: السلام بعد سجدتي السهو. قال: أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار.
هذا لا يعني أن الإنسان يفعل هذا ويسجد بعد الكلام، وإنما إذا سلم الإنسان ولا يدري عن سهوه ثم تكلم ثم علم سجد بعد الكلام، وليس فيه أنه إذا كان عالما بسهوه أنه يؤجل سجدتي السهو إلى ما بعد الكلام، هذا إذا لم يعلم إلا بعد الكلام. نعم.
السلام بعد سجدتي السهو. قال: أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم سلم، قال: ذكره في حديث ذي اليدين. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم، فقال الخرباق: إنك صليت ثلاثا، فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. قال: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال باب الانحراف بعد التسليم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف. قال التكبير بعد تسليم الإمام. قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة.
كلام ابن عباس إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير، فدل هذا على الجهر بالأذكار بعد السلام من الصلاة، الجهر بالأذكار، لأن ابن عباس كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والجماهير على خلاف هذا، وأنهم يقولون إنما لعل نبي إنما فعله ذلك من باب التعليم، ولكن الصواب أنه سنة وأنه يجهر بذلك، وليس بلازم أن يجهر في كل الأذكار، لكن يجهر جهرا في بعض الأذكار حتى يعلم فراغه من الصلاة. وفيه مبحث لأهل العلم هنا، وهو هل إذا فرغ بدأ بالتكبير أو بدأ بالاستغفار، يبدأ بالتكبير أو يبدأ بالاستغفار وغير ذلك. فمن أهل العلم قال يبدأ بالتكبير، وأظن ابن رجب في شرح البخاري ذكر هذه المسألة. شوف كده شرح البخاري عندك، ابن رجب ذكر هذه المسألة، والبخاري أظن أيضا بوب على هذا باب الذكر بعد الصلاة أو الرفع بالذكر بعد الصلاة بالذكر، ولهذا جاء في بعض روايات الذكر الذكر التكبير. فمنهم من قال مراد بالتكبير هنا الذكر ليس التكبير، ومن قال التكبير، ويكون إذا فرغ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم إيه يقول الأذكار الباقية. تبويب البخاري إيه؟ كان ابن رجب قال إيه؟
وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من اصحابه انكم لا تدعون اصم ولا غاليا، الحديث متفق عليه. ثم ذكر كلام الشافعي رحمه الله المتقدم، ثم قال وكذلك ذكر اصحابه وذكر بعض اصحابنا يعني الحنابله مثل ذلك ايضا، ولهم وجه اخر انه يكره الجهر به مطلقا. قال القاضي ابو يعلى الجامع الكبير ظاهر كلام احمد انه يسن للامام الجهر بالذكر ودعاء اخر الصلوات بحيث يسمع المأمومة ولا يزيد على ذلك، وذكر عن أحمد خصوصا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر ويسر بالدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا
أنه وذكر
وذكر وذكر عن أحمد خصوصا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر ويسر بالدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يخص ذلك بالإمام، فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا، ويدل عليه ايضا ما اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جبير رضي الله عنهما انه كان يقول في دور كل صلاه حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، لو النعمه ولا الفضل ولا الثراء حتى لا اله الا الله وحسن له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دور كل صلاه، ومعنى يهل يعني يرفع صوته، ومعنى الإهلال في الحج ورفع صوت للتربية واستهلال الصبي إذا ولد. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرون بالذكر عقب الصلوات حتى يسمع من يليه. ثم قال طريق النسائي رحمه الله.
نعم، هذا في رفع الذكر كما قلنا هو الراجح خلاف الجمهور، لكن التكبير ابن رجب أيضا ذكر التكبير البدء بالتكبير. ما ذكر غير هذا؟ نعم. طب ما ذكر هذه؟ قولها كده. لا لا ابن رجب. هذا حديث عمر.
قال في نزول الصلوات: وإذا أقام وجع الله أكبر وتشهده على الشخص الذي أقيم كل سيدة وأصحى ثلاثا ولا إله إلا الله من ذلك كنا له قبل على التشهد والعصر والنور حتى يخرج. خرج أيضا بلون الأخضر وسبحان الله على الشخص الأول كلمات ربي الطيبات كلمات المباركات ثلاثة الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله.
أظن ما يصح هذا. نعم. حجر اعتمد على مسألة الذكر والتكبير، رواية فيها الذكر والتكبير. قال ابن حجر ايه عندك؟
قال كان عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قتال الله في ثم قال
لا احنا عايزين التكبير، التكبير والذكر.
قال قبري فيه بالا عن صحة ما كان يفعل بعض الوزراء من التكبير عقب الصلاة، وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه في الحديث الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصلاة والعشاء تكبيرا حاليا ثلاث. قال وهو قديم من شأن ذلك. قال ابن بطال عن مالك أن ثالث مختلف. قال وفي السياق شعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي ذكر فيه الذي قال فيه ابن عباس مطر. قال الحافظ فقير الصحابة نظر بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا قليل. وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم.
هذا كلام الشافعي، هذا كلام الشافعي نعم. جهر بوقت يسيرا وكذا، لكن ما الدليل؟ إنما ابن عباس أطلق. لا ابن حجر تكلم أيضا في التكبير. تبويب البخاري أصلا تبويب بالذكر ولا بالتكبير؟ البخاري بوب بالذكر فيما أظن. هات كده تبويب البخاري في كتاب الصلاة. أي نعم البخاري بوب أي قال باب الذكر بعد الصلاة. صح باب الذكر. قال باب الذكر اي نعم، لان في روايه تقول في روايه بالذكر ليس بالتكبير. اي نعم. وعليه فالجماهير يرون انه يبدا بالاستغفار وكذا، وان المراد بالتكبير يعني الذكر. واما من اخذ بظاهر الروايه وهي التكبير قال بالتكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعد الفراغ منه. والذي عليه الجماهير وهو العمل أنه إذا فرغ من صلاة استغفر ثلاثا استغفر. وأما التكبير هذا فيمكن أن يكون هو التكبير المعروف، يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فيكون ابن عباس يسمع هذا لا أنه يكون عقب الانصراف من الصلاة، يعني لا أنه يكون عقب الانصراف. فإذا إما أن يقال المرادون بالذكر على رواية كان رفع صوته بالذكر فيقال بالذكر وهو الذكر الوارد الاستغفار، أو حتى إذا قلنا بالتكبير تكبير فهو التكبير الوارد في الصلاة نفسه بعد الصلاة نفسه اللي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فإذا النبي كان يجمع بينهن أحيانا ويفرد فيكون هذا هو. فالذي عليه العمل أنه إذا فرغ من الصلاة بدأ بالاستغفار. نعم. قلم أحمد إيه؟
ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من الشيء المطبوع على غيره على عدم قبول القول به من الدعوة الباطلة. هذا الإمام أحمد قد عرف قوله بالاستحباب أي سواء ما كان المزاج المطبوع من هذا الشيء.
نعم، والسنة تقدم. صحيح أن الجماهير على خلاف هذا أنه إن لا يرفع الصوت بالذكر. في رسالة لأحد أئمة الدعوة أظن ابن سحمان، رسالة طيبة سبق قراءتها، قرأنا عليكم أظن في مشروعية التكبير أو الجهر مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلاة، رسالة طيبة. نعم، ما غيرتش نغمتك ليه عمال؟ ها؟ طيب غيرها يلا.
قال: باب الأمر بقراءة المعوذات.
أداب الطلب، وينبغي للطالب ألا يجعل رنته على رنة شيخ حتى لا يزعجه. نعم، هات كده. سبحان الله يا إخواني، انتبهوا، يعني الإخوة اللي لسه شباب، يا عوض يا سيد، سبحان الله، الحفظ في البداية محفور، واخد بالك؟ يعني احفظ في بداية عمرك، تعرف هذا اللي بتحفظه، هذا حديث ابن عباس، هذا حديث البراء، الحديث كذا، لا يمكن ينسى إن شاء الله. أما إذا شيخت فتأتي الدرس، لو انت جيت الدرس وقلت هذا حديث البراء، وبعدين معنا ما تيجي عشر دقايق هتخليه حديث ايه؟ هتخليه حديث ابن عباس، صعب تحصل. لكن الحفظ الذي يكون في البداية من الصغر هذا صعب ينسى، صعب ينسى، سبحان الله. فلا يضيعن الصغير نفسه والشاب نفسه، ولا تتململ من حفظ، تقول متى الشرح ومتى كذا. الشرح يأتي، شوف سهل، في أي وقت يأتي الشرح والتفسير وكذا والفهم، هذا يأتي، هذا يأتي. إنما الحفظ راح، شفت زي ما أنت مثلا عايز تحضر خطبة دلوقتي بتحفظ مثلا بعض الأحاديث على الخطبة، قد تنسى بعض الخطبة، قد تنسى ذلك، لكن ما تحفظه وأنت صغير، ما تحفظه أنت في بداية الطلب وأنت صغير، ما تحفظه صعب أن ينسى. محل مثلا البحث هذا ومحل البحث هذا، بل قد تذكر بحثك هذا لو أنت في بداية الطلب مثلا عندك 18 سنة، تعرف متى بحثت هذا وفي أي موضع والساعة كام، يعني الساعة كام وفي أي مكان. بعد ذلك أنت يمكن تذكر لما بعد كبرك، يمكن البحث يكون أمس وتقول والله أنا ما أدري هو أمس ولا السنة اللي فاتت، ما تدري. لهذا الإنسان ما يضيع نفسه يا إخوان، ما يضيع نفسه. قاعدة العلم الحفظ، الحفظ في البداية، لأن الإنسان قد يظهر له انشغال بعد ذلك، ما يستطيع أن يحفظ ولا يقوى على الحفظ مثلا، فماذا يصنع؟ والعلم أصلا هو الحفظ، العلم هو التحقيق، هذا مبحث كذا، هذا كذا، هذا حديث كذا، هذا الحديث شاذ، هذه المسألة ذكرها أحمد كذا، هذا هو العلم أصلا. ليس العلم أن يكون الإنسان سطحيا يذكر ويقول أزعم أحسب، كما مر معنا المعلم أمس لما يقول جلست أحد قضاة اليمن، فليس عنده إيه؟ يعني حالة مجزوم بها، إنما يقول أظن أحسب أظن، هذا ليس هو، ليس العلم. فالإخوة اللي هم يعني صراحة ما زالوا يعني في مقتبل عمرهم، شوف احفظ ثم احفظ ثم احفظ ثم احفظ. ما شاء الله أحد إخوانكم السبت الماضي سمع على، يعني هو طبعا بالتتابع، يعني سمع على حوالي 1000 حديث من بلوغ المرام، اختبره يعني في مواضع، الحقيقة ما أخطأ في حديث واحد، ما أخطأ في حديث، مع أن ابن حجر في البلوغ يجعل كل حديث، يعني كل حديث له تخريج خاص، هذه الثلاثة إلا أحمد، هذا رواه ابن حبان والترمذي وقال كذا، هذا رواه مسلم، هذا رواه، هذا رواه، روا إلى آخره، صعب. لكن لما كان، لا لما كان حفظه الآن في الصغر وفي البداية بيحصل يعني نقش لهذا الحفظ، صعب ينسى. يعني الآن تجي تحفظ البلوغ، يعني لو كلفنا الشيخ فرام دلوقتي نقول له مثلا احفظ مثلا 30 حديث من البلوغ ولك 30 خطب، نسمع لك 30 خطب، لا سيخطئ 60، هو وغيره، هو أنا غيره وهكذا. فاللي ما يحفظ في الصغر سيندم. خليك يلعب كده براحتك، ونهاردة بكرة عادي، الأسبوع الجاي الشهر الجاي مش عارف ايه، خليك يلعب. فاخدها نصيحة مني، جزاك الله خير. المحفوظ إذا مر عليه زمن الصغر انسى، والفهم يأتيك زمان إن شاء الله، والبحث يأتيك زمان، إنما الحفظ يفوت زمان، والعلم حفظ. العلم حفظ، والعلم إحالات وارتباط بكلام أهل العلم. فاحفظ، شوف لا تضيع نفسك، احفظ الأحاديث المتون، إن شاء الله ستدرك بركة هذا بعد ذلك. وده اللي عليه الأئمة الكبار، يقول شيخ الإسلام: وينبغي لطالب العلم أن يحفظ يعني أصلا في كل باب أو كذا، أو كما قال. وقالوا قديما: من حفظ الأصول حاز الوصول. لابد أن تحفظ الأصول. وهذا الحقيقة ما كان يميز الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان حفظه من الآثار كثير. يعني ظني أن الشيخ ابن باز أحفظ من الشيخ الألباني كحفظ، يعني بغض النظر عن دراسة الحديثية والصنعة الحديثية، لا كحفظ. فعنده حفظ زي الدويش رحمة الله عليه، اللي هو معنى مسائله، لما التقى بالشيخ الألباني يقولون الشيخ الألباني قال: هو أحفظ مني، لأنه كان حافظة. كان الدويش هذا يذكرون عجبا، هو مات شاب، مات بالسحر يعني، كان مسحور أو شيء، سبحان الله. يقولون يا أخواني، يخبرني بعض الإخوة الذين خلطوه، لأنه ميت قريب، ميت يمكن 8108 قبل ما نروح المملكة، فيقول سبحان الله، يأتي مثلا بتفسير ابن كثير يمر كده مرور، فيعلق الكثير في دين من هذا المرور، يعلق الكثير منه. فكان حافظا، كان حافظا رحمة الله عليه. فالشاهد أن الواحد صراحة لا ينشغل في بداية الطلب بشيء أكثر من الحفظ. يا رضا، يا سيد يحيى، الإخوة صراحة المقبلة يعني الصغيرة هذه لا تضيع يعني وقتك بعيد عن الحفظ. هذا الحفظ بركة. نعم حد صغير يعني عند القدامى غير حد صغير عندنا، يعني غير حد. إنما لو الواحد استطاع من أول ما يحسن النطق يحفظ، هو ده حد الصغير، من أول ما يستطيع إن هو يعني ينطق يحفظ. بس الإشكال مين اللي كان يدل إلى الآن يا أخواني طريقة الحفظ والكلام ده مزهد فيها؟ هو إيه ضابط الشيخ دلوقتي؟ الشيخ مش لازم من الشيخ واعظ النهاردة، يعني حد الشيخ مثلا واعظ أو شاذ، واحد مثلا يكون ذهنه كويس ومحضر مسألة بشواذها، فترى اختياراته فجة، وترى أبحاثه فجة، تقعد عنده إذا حضرت درس ويبقى وكلام وإخوال ويجيب ورق كتير وكذا، وانت قايم أصلا صدرك ضيق، لأن عندك مثلا على الأقل 7-8 مسائل ما انتش مقتنع بيها، تروح تبحث فيها تاني. فبعض الناس يظن أن هذا هو العلم أيضا، واخد بالك أن هذا هو العلم. لا، العلم مش جمع الشذوذ أو يعني الشاذ من الأقوال، مش ده العلم أيضا. إنما العلم زي أحمد كده، واخد بالك، يعطيك الشيء المختصر، ولكن صعب أن تجد الحق في خلافه. وكان شيخنا الباز يتميز بهذا، شيخنا الباز وعلى هذا المشايخ يمكن أوسعه. مثلا كان تعليق شيخ العثيمين، وانت شايف شيخ العثيمين يعني هو زاد في مسألة التقعيد والتأصيل، ولا الحمد لله يعني لم يكن عنده مثلا يعني شواذ في المسائل. إنما لو تحضر مثلا الفوزان، تحضر الدباز، تحضر لهؤلاء، يهيئ لك إن ما عندهم شيء، وهو أصلا عندهم كل شيء الحمد لله، يعني الكثير عندهم الكثير. فطريقة الحفظ المتون هذه يزهد فيها الكثير، يعني يعتبرون هذا من ضيع الوقت، ويحفظها من حاجة القرآن وخلاص أو شيء من السنة.
فتضيع أعمار الشباب. أو أول ما تروح عنده لك بس اعمل أبحاث، يلا اعمل أبحاث، ابدأ في الأبحاث أول ما تروح عنده، ويكون طلبك بالبحث. غلط غلط، يعني خصوصا بعد الأجهزة عطلت، زي اللي بيعمل الوقت في برامج مثلا للمواريث، خلاص مش محتاج انت تدرس المواريث الوقت، انت معاك بجهاز، خصوصا مع المحامل دي هتلاقي انت مع الجهاز، انت البرنامج انت منزله. مثلا مات مثلا عن زوجة وبنت وعم وكذا، خلاص طلع زوجة بنت عم، يطلع لك الانصبة بالضبط، عاوز مثلا 70,000 جنيه وزعهم على كذا، يدخل في ثانية. ها تبقى انت بهذا عالم في المواريث او نفس المسألة. فمسألة البحث لان تطلع انت بسهولة، لكن مش ده العلم، لهذا تغطر بنفسك فتفاجأ حين يحتاج الى علم الصدري انك انت لست على شيء، لست على شيء. ولهذا يا اخواني من اهم وظائف الشيخ الدلالة على هذه الاشياء، من اهم وظائف الشيخ الدلالة على هذه الاشياء، حتى يعني تشعر ببركة عمرك. انما انت ممكن تفضل تطلب طلبا بطريقة خاطئة 10 سنين، راحت سنون الحفظ اللي انت كنت مثلا دلك شيخك على الحفظ مثلا البلوغ الصحيحين اللي كده، كان زمانك حفظت وانتهيت، كان زمانك حفظت وانتهيت وما كنتش تتعب وقتها. تعالى الوقت بقى يحفظ الأربعين نووي، بعض الإخوة الآن بيحفظ الأربعين نووية وهي 40 حديثا، لا يستطيع أن يتقن تخريجات هذه الأحاديث، مسلم رواه البخاري ومسلم ترمذي وقال سنة حسن صحيح، ما يستطيع. ليه؟ خلاص فات، لأن الحفظ صعب، لكن لما يكون في الصغر سهل، اللي انت حفظته في صغرك يكون مرسوما أمامك، يكون مرسوما أمامك حفظه من صغر. إنما بعد ما تكبر خلاص الذاكرة بتقل في هذا. ولهذا بعض مشايخنا كان الحقيقة في الفقه ضليع، لكن يمكن في الحفظ مسألة الحديث كان مثلا غالبه يذكر الحديث بالمعنى، يذكر الحديث بالمعنى، ما يذكر الحديث مثلا مرضي، فضلا أن يقول مثلا هذا مثلا في الصحيح حديث ابن عباس. بعض مشيخنا الكبار يعني، لكن لن نسمي، الكبار قد يذكر هذا، وقليل لو تسمع شرحه قليل يقول مثلا إن ده مثلا من حديث ابن عباس في الصحيح، أو حديث مثلا البراء عند البخاري أو كذا، لأنه الإشكالية أنه قد لا يكون قد التفت إلى الحفظ في الصغر، فصعب بقى. فممكن يقول الحكم صائب ويقول مثلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، وهو فعلا في حديث يدل على هذا، لكن حديث مين وفين؟ يعني حديث مين وفين؟ فعلى الأقل حتى من فات يعني حفظه، على الأقل مثلا يجمع أصول مثلا الاستدلال في الأحكام زي عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، على الأقل على الأقل يكون عندك. ليه؟ مش هتتعب أصلا، لأنه كله في الصحيحين يعني إلى أحرف يسيرة، يبقى أنت فراغت من التخريجات المتعددة، هيبقى مثلا جل هذا في الصحيحين. وثانيا صار عندك في كل باب، باب اللقطة عندك مثلا حديث زيد بن خالد الجواني يحطها لك، مثلا باب مبتوتة في طلاقة مثلا حديث رفاعة القرضي يحطها لك، يبقى أنت عندك أصول إيه؟ وصول هذه الأحاديث على الأقل. إنما لو أنت مثلا في البداية يبقى عندك مثلا البلوغ، البلوغ أنفع لك في الأحكام من الصحيحين، كمان البلوغ أنفع لك من الصحيحين، البلوغ حوالي 750 تقريبا من الصحيحين وأحدهما، و750 من خارج الصحيحين، من خارج الصحيحين. واحد إخوانكم يعني أشرنا عليه بأن فارز الصحيحين لوحدهم، وخارج الصحيحين اللي رواه الأربعة رواه الثلاثة اللي رواه كذا أخوكم رضا، فإن شاء الله إذا نفرغ من هذا نوزعه عليكم. هذا أيضا ييسر الحفظ من البلوغ، الحفظ بحيث يبقى مثلا عندك من البلوغ حوالي 750 حديث في الصحيحين وفي أحدهم، ده لوحدهم ما تتعبش في حفظه. عندك بقى خارج الصحيحين اللي رواه الثلاثة مثلا مع بعضهم، لأن هو البلوغ صعب في هذا. فالبلوغ ثروة، ثروة في الاستدلال في باب الأحكام، ثروة في هذا، وهو يعني أيسر وأفضل من المنطقة لمجد الدين باب البركات. ده من جهة الأحكام. فمهم يا أخوان الله يكرمكم لا تضيعوا البداية بعيدا عن هذا بعيدا عن الحفظ. وقصبة على هذا في الاعتقاد المتون وفي أصول الفقه وفي النحو وفي كذا، ما حفظ صغيرا حفظ صغيرا إن شاء الله سبحانه إليه كبيرا. شفت زي حفظنا جوارحنا في الصغر فحفظت علينا في الكبر، نفس المسألة نفس المسألة. لأنك هتيجي بعد كده تحس الحمد لله المحاط الفهم مرحلة كويسة عندك، بس نفسك بقى تدلل على الفهم بالمحفوظ ما عدتش عارف. يبقى أنت ما شاء الله أصولي وفهمك جيد واستيعابك لأقوال العلم جيد وفهمك للمسائل جيد، ولكن تريد بقى أن تستدل فلا بقى تجد هذا خلاص. كمان بترت ساقه في بداية حياته يعمل ايه؟ خلاص يفضل يمشي بعصاية على طول، او بيمشي بس بيمشي على ايه؟ على عصا. نعم نعم. لا في بقى يعني احنا بنقول ايه؟ جاهد نفسك اللي عدى 30 ولم ينصح يسكت، لا يحاول بقى، بس ايه بقى؟ يحاول على قدر المستطاع. يعني مثلا عشان بقى يبدأ مثلا يحفظ حسب، مثلا في اخوة اللي هو مثلا كان متعود بحفظه ممكن يتجاوز 30 ولكن ما زاد، يعني يبقى لان الحفظ بالتمرين فممكن، لكن اللي كان واقف خالص وهيبدأ بتبقى بالنسبة له صعبة، فيعمل ايه بقى؟ يبدأ يمرن نفسه بالاشياء الصغيرة شيء حتى فرغ من حاجة، يعني مثلا عمدة الاحكام يبدأ بها وكذا، يعني ويجاهد نفسه. طبعا هيتضاعف مع الوقت مش مشكلة، ما ضاعف مع الوقت مش مشكلة، واخد بالك؟ ويخلي زوجته تسمع له على طول، او اي احد في البيت يسمع له، او احد اخوانه يسمع له، بس ما يفوت ايضا. هو طبعا بيبقى معك حتى بعد الثلاثين وبعد الاربعين، بس فين بقى الحديث انت بتحفظه اليوم وثباته معك؟ انت مثلا بعد الاربعين بتحفظ قصاده عشرة وانت صغير، وبيثبت العشرة ولا يثبت الواحد، الا بقى تحتاج جهد ما لم تمر نفسك. ولهذا تعود اذا ذكرت الحديث لا تذكره بدون سنده، بحيث كثرة الذكر له يثبته. يعني مثلا ممكن لما تكون مثلا عارف مثلا حديث مثلا انما الاعمال بنيات، ما معروف عندك كل انه حديث سيد عمر مثلا انما الاعمال بنيات، لكن انا دائما لما اجي مثلا اذكره او مثلا في الصحيح حديث عمر انما الاعمال بنيات، الصحيح حديث عمر انما الاعمال بنيات، لانه لو انا تركته قد يطول الامر في غير حديث مثلا ابي عبد الله النعمان ابن بشير ان الحل بين. انا ممكن في السجدة دائما اقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحل بين وان الحرام بين. طيب لماذا لا اقول وامر نفسي مثلا ان حديث الصحيحين حديث النعمان ابن بشير؟ فلما دائما في استدلالك تذكر الصحابي دائما تذكر، فيبقى دي مراجعه مستمره. انما ايضا لا تقتصر على مجالس الحفظ بس وتترك ايه ده، لما تبقى تيجي تراجع هتنسى. يعني انا اذكر مثلا حديث قريب، يعني سبحان الله انا واهم فيه منذ سنين وعندي كأنما أقرأه زي أصابع اليد. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بسم فسمه في يدي يتحسى وكذا، أنا منذ أن حفظته ما أدري إيه اللي حصل لي، إن هو حديث زيد بن خالد الجهني خلاص. ودائما أكرر في دروسي حديث زيد بن خالد من قتل نفسه بحديث زيد بن خالد، حتى قريب جدا إذا هو حديث أبي هريرة وليس حديث زيد بن خالد، فنذاكر حديث زيد بن خالد. الإشكال إيه؟ إن هو دخل غلط، فلما دخل غلط ثبتت خطأ، لكن هو لو دخل صح، يعني مثلا زي حديث زيد بن خالد في اللقطة خلاص يدخل صح ما يتنساش، واخد بالك؟ حديث البراء في توازن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يحصل وهم في البداية ان انت مثلا يدخل حديث ايه خطا، يختلف عليك حديث بحديث يدخل خطا، يفضل معاك الايه الخطا هذا. حديث الصحابي الذي قال يا رسول الله ادعو الله لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقال النبي استأذني فقال كذا، الى الان لا اضبط الاسم، لان الاسم دخل عندي خطا في الاول دائما أو الفراس بن ربيعة، ربيعة بن فراس، أبو فراس بن ربيعة، دائما يختلط معي هذا الإيه الاسم. ليه؟ لأنه وقت النقش دخل إيه غلط، فيبقى الصعب بقى مهما تتقنه بعد ذلك يبقى معك مهزوز في هذا. فالشاهد من هذا أنه الإنسان يحاول في بداية الإيه في بداية حياته في الصغر يركز على مسألة الحفظ، وهذه إن شاء الله سترى بركتها بعد ذلك. هذا البحث بحثه مثلا ابن حجر في الموضع هذا، هذا تبويب البخاري في الموضع كذا. أنت لا تستطيع أن تحفظ تبويب البخاري الآن، لو تبويبين أو ثلاثة لا تستطيع أن تحفظه. إذا ما دخلوا في السن المبكر صعب، هي بقى تحتاج بقى أنت بعد ذلك تحضر درس بدرس، ويبقى تحضر درس بدرس يعني قبل ما تيجي الدرس معك ورقك وتراجع وتكتب، وبعدين تحط ورقك قدامك واخد بالك، وتجيب الورقة، ورقة راحت تجيب الورقة من تحت صعب. وبعد ما تخلص درسك وجيت على درس تاني اتنسى الدرس الايه اتنسى الدرس الاولاني، هيبقى صعب عليك بقى بعد ذلك. ممكن تحضر كل حاجة بس هتبقى انت قارئ يعني، ومش عيب انك تقرأ كل حاجة، بس ايه بس ليس كل علم هيبقى انت معاك ورقك. إلي سألك في سيارة في شارع، أنت على منبرك طرأت مسألة، سألك طالب، استشكل طالب، طيب هتبقى أجيب ورق منين وتحضر منين، أخذ بالك؟ فما يخدمك إلا حفظك. فدي يعني مسألة، وأنا أقف عرضا لكن حقيقة السنة بتهيج عند الواحد، يعني حقيقة كتب الستة بتهيج هذه الأشياء عند الواحد فعلا، وعمل الحفاظ وجهد حفاظ الأمة اللي أدخل بقى 200,000 ولا أدخل 300,000 ولا أدخل 500,000، الكلام ده ما كانش في الكبر، الكلام ده أدخلوه يعني في زمن النقش. فالحقيقة مثل هذا بيهيج عند الواحد مثل هذه الأشياء اللي الواحد بيقول يعني إن كان قد عجز عن شيء فليتممه بطلابه حتى لا نكون غشين لكم الحقيقة ولا خائنين في النصح. وستذكر هذا الكلام إن شاء الله يوما ما، إن قيمة هذه المحفوظات بإذن الله ستذكر فإذا تابعنا. وإنت نفسك اليوم يعني أنت تشعر بهذا في من تسمع له من أهل العلم، إن وجدت الرجل يعني فيه الحفظ وفيه النجابة بتثق في علمه وبتطمئن، إنما العمومات واخد بالك صعب، العمومات يعني صعبة. وبه أيضا يعني يفرق بين الطالب النجيب وبين الدعي، لأنه اللي بيدعي هذا لا يصبر، اللي بيدعي العلم ما يصبر. نعم هات كلام ابن رجب. وبالمرة يعني حتى يتم الكلام، نصيحتي الأخرى في هذا الباب، لا تأخذ نصيحة أخيك، خذ نصيحة شيخك، لا تأخذ الله يجزيك خير نصيحة أخيك، أخوك مثبت لك، أخوك بيسقط عليك تجربة، أخوك فقير في التجربة، زميلك في الحلقة فقير جزاك الله خير، تروح تغدوا مع بعض تشربوا الشاي وبتاع وكلام من ده، بس مش عارف أصل الحفظ، طب لو أنا وقد تقتنع بكلامه. ولا يفسد الطالب إلا زميله، ما يفسده إلا زميله في كل المسائل، كل المسائل، سواء طريقة الطلب أو اختيارات أو نظر المشايخ أو نظر الطريقة، ما يفسد الطالب إلا زميله. وأنا يمكن هذه المسألة يعني دائم التذكير لها، دائم التذكير لها، ما يفسدك إلا زميلك، واخد بالك؟ مسألة بأنك تقبع في سكنك وما شاء الله تشتغل بقى يعني ابو زرعه مره وابو حاتم مره واحمد مره وابن باز مره والالباني مره، براحتك كده عمال ايه تاخد الشواشي وتنزلها على غير منزلها وتنصح، فممكن بقى واخ مثلا مشغول بقى بلغ مرمله، طب انت بتتعب اصل كذا، طب ما احفظ مثلا مثلا العمده او باش عمده، لو نركز على الفهم والشرح، لأن الحقيقة يعني الشرح أهم، فممكن تحط كتابك وقاعد إيه جنبه واقتنعت بكلامه، عشان كده انا بقول لك لا تاخذ نصيحه من اخيك، ولهذا لا تكثروا الكلام بارك الله فيكم، لا في تحقيق مسائل ولا في طريقه الطلب مع بعض. نصيحتي لا تكثروا من الكلام في هذا. اخوك جزاه الله خير، اعمل لكم بيت شاي، واخد بالك، يلا نتغدى بطاطس اليوم، ماشي، تعاونوا على البر والتقوى مع بعض، اعزموا بعض، مش عارف يتغدوا، اعمل سوي، لكن لا تكثر الكلام في هذا، لا تعجب بأخيك وتنقل تجربة، فما يصلح لأخيك لا يصلح لك. فممكن أنا حاولت يا أخواني أحفظ فعجزت، فأمي أسقط عليك تجربتي، لا مش هتدعوه ضعيف أنا أصلا، لا 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 يترك كذا، أنا جربت كذا أحسن، فينقلك. طب هو عجز، أنت قد لا تعجز، فلهذا لا تكثر الكلام مع أخيك، لا في مسائل علم ولا في طريقة طلب. طالما أن الله رزقك بشيخ ارجع لشيخك، ذاكر مع شيخك، اعرض فهمك عليه، اعرض فهمك على شيخك، سبحان الله، ليه تعرضه على طالب؟ قد يكون واهم، قد يكون أخطأ، قد يكون كذا، مثلا مسائل ممكن تصير مثلا في سيارة في كذا، طب وانا سيرها ليه ونقعد نمسك بعض؟ طيب، او ان الشيخ كان يقصد او ان الشيخ يقصد، او انه مثلا اليوم كان كذا او اليوم مش عارف كان كذا، واخد بالك؟ لا، طب ما انت عندك الشيخ، ارجع تقصد ولا ما تقصد مباشرة؟ طب انت تروح ليه تاخدها بواسطة ليه ونختلف في هذا؟ زي بعض المسائل، مثلا في مسألة قريبا كان مين اللي يقول لي مسألة ايه اللي كان في باب الإمامة، عبد الرحمن ولا كان بيقول ايه ايه مثلا دردشة دردشة، هل لو الأخ مثلا وقع في قلبه الميل مثلا هو لا يريد فلانا، يبقى ده خروج؟ لا خروج، لا مش خروج. ايه الكلام ده، ايه الكلام ده؟ ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدث بنفسها ما لم تكلم، فصار حديث القلب، اذا وقع في القلب يبقى خروج، خباء. اذا وقع في القلب، طب اذا وقع في القلب يبقى خروج، يبقى مش خروج، يبقى كذا، يبقى كذا، يبقى كذا، يا اخي بالك، يعني ولا يعتقد ولا يتكلم ولا يرفع سيف، بالك، ونجلس يبقى دي مسار ايه حديث، فمن قائد ده خروج ومن قائد ده مش خروج الى غير ذلك. طب ليه يعني مثل هذه المسائل يعني تطرح؟ ممكن انسان مثلا وقع في قلب شيء ممكن يرجع يا شيخ، هذا من الفراغ، خد بالك، مسألة ما يترتب على عمل، والانسان ما يهوى الا السنة ولا يحب الا السنة، لكن اقول ده خروج، هو كل حاجة يعني خروج خروج، لابد الانسان يكيف المسائل. زي مثلا اخ بيتصل علي امس مصر ياخذ مني فتوى انه تعليق الصلاه على الصلاه على النبي في السيره ديت بدعه، واخد بالك، يعني مثلا، طيب يا شيخ يعني بدعه؟ لا لا، لم يرد عن السلف. طيب يا شيخ يعني نقول يعني بدعه؟ لا يا اخي، ما ورد، زي تكتب على الحائط اذكر الله زي كذا، واخد بالك، خلاص هذا لم يرد عن السلف. كلمه بدعه ليست سهله، عشان تقول بدعه ليست سهلة، خلاص ما ورد، لم يكن هذا من طريقة السلف رحمه الله، واخد بالك، هذا خلاف الوارد، لما تقول كلمة بدعة، لكن نقول مثلا ايه هذا الكلام، لكن الله أعلم ستنبئ الأيام عن هذه الورقة من وراءها وكيف، فحينئذ سيكون كلام آخر فيما يتعلق بهذا الباب، لكن إنسان ما يزداد في المسألة. أنا مثلا خروج يبقى كل حاجة خروج، زي اللي بيحارب الإخوان، خلاص بقى الإخوان دلوقتي أكثر من فرعون عنده، اللغة العربية عجزت ولا القرآن عجز يجيب لفظ يتناسب مع كثرة الإخوان؟ ليه غلو؟ ده مش طالب علم. فما نفرحش بقى إيه مسائل، أو مثلا الانتخابات دلوقتي دي مش عارف ده خروج على الحاكم، أصل الحاكم موجود مش عارف إيه، وأصل يبقى إيه، أنت قاضي، أنت أصلا مفتي، أنت محتاج لهذه المسألة، انت فتحتها مع شيخ، انا مش بقصد واحد، عبد الرحمن، مجاهد، اسلام، مش عارف المبحث بتاع ابن حجر من اسبوعين في في مش عارف ايه كده اسلام يقولك ايه انه الكلام زي ما انا قلت. لا يا اسلام الكلام زي ما انت قلت ايه؟ مش زي ما انت قلت كلام حجر. من زي ما انت قلت زي ما انت قلت. لا مش زي ما انت قلت. لا هو زي ما انت قلت. لا هو مش زي ما انا قلت. فانا اقول يا اخواني بارك الله فيكم قللوا من الكلام في هذه المسائل. قللوا من الكلام في هذه المسائل. وبعدين اصلا بنا ومناول يعني انا عارف الايه المسائل دي اصلا ايه اللي بيحصل وهيؤدي الى ايه. في ناس دلوقتي محرومة قاعدة في السكن محرومة محرومة بعقلها المسكين يعني بعقلها المسكين واخد بالك. واحد كان يعشق الدرس مثلا الان يترك الدرس وعمل ثلاث صفحات مصطفح ثلاث صفحات في الضال للمبتدع مش عارف فلان ثلاث صفحات غلو. ليه؟ ركب عقله. فهي بتبقى يا اخواني على فكرة شوف هي فصلة كده سلك علق انتهت المسألة انتهت المسألة. عشان كده انا بقولك انتبه مسائل العلم. واحد يقول يعني يا شيخ انا ما درسش العلم ومش عارف ايه ونتعنق البحث ده مثلا الشيخ المعلم كويس نقرأه سوا مفيش مشاكل. انما انت شيخ وانا شيخ انما يعني انت يبقى كله تبحثه ده مصر ينصر قوله وده مصر ينصر قوله لا هو في نظرك شيخ انت طبع كلامه ولا انت في نظره اصلا شيخ. وممكن مسألة تؤدي الى اغار صدور وممكن تؤدي الى. فعشان كده انا بقولك لا طريقة الطلب ولا تحقيق مسائل تأخذ من اخوانك انما هذا يكون عند شيخك واخد بالك يكون مع شيخك شيخك عندك او كذا على الاقل لو شيخك يعني ليس متقنا لكن هتستفيد منه اكثر من تستفيد من زميلك فعلى الاقل بهذا. او الطرق كم افسد طالب طالبا ووجهه توجيه ثاني خالص باستحسان فعله او طريقته يعني معلش سامحونا في إطالة هذه لكن يعني نحتاج كل يعني بين حين واخر الارصة ديت ايه كل شوي. نعم نشوف بقى كلام الأئمة. نعم معرفة صح الحديث تعرف من وجهين. نعم يعني شوف ما مر معنا في كلام المعلمة أمس كل يعني شوف كم قرأنا أخواني في الجرح والتعديل وكذا لكن شوف بيضيف لك خبرته واستنباطه يعني بيقول المعلمة ما نقلوش عن إيه ما أمس الكلام صراحة يعني أروع من الروعة. هو ما نقلوش ما بيقولش ابن حجر قال وراح حط بحث لا انما دي يبقى عصارة خلاصة هو عصرها لك واستخلصها وحطها لك ودي البركة. يعني مش هتجد بحث المعلم امس موجودا في كتاب كده زي ما هو مش هتجده وبالتالي ستقرأ هذا الكتاب تقرأ هذا الكتاب تقرأ هذا الكتاب فتأخذ طرفا من هذا وطرفا من هذا وطرفا من هذا. هو حطه لك وضع خبرته وجمع وضعه لك مهما تحاول استفادة من طالب مش هتصل إلى استفادة. هو وضع لك إيه في هذا في هذه الخلاصة فتنتفع انتفاع عظيم بهذا الأمر. تأخذ من طالب ده ما تأخذه من طالب فدي عصارة وخلاصة خبرة وطول زمن واستنباط. دي فائدة الشيخ اللي بيعيش مع الكتب الآن يموت. المعلمي رحمة الله عليه دخلوا عليه وإذا به قد مات والكتب عن يمينه وعن شماله على صدره. الشيخ المعلمي رحمة الله عليه مات والكتب على صدره وبين يديه على السرير. نعم تعرض بوجهين. نعم معرفة الرجال نظر إلى السند عدل ضبط اتصال. نعم ومعرفة هذا هين تجيب كتب الايه الرجال سهلة واخد بالك الرجال سهلة تجيب فلان ولد توفي مشايخه تلاميذه ثقة أو غير ثقة. نعم تمام. هذا في الغالب طبعا اللي هو المتفق على توثيق المتفق على تضعيفه، إنما المختلف فيه هو اللي بيبقى محل نظر، هو اللي محل نظر اللي هو بقى فيه النظر مختلف. نعم تمام نعم وهذا الذي معرفة ده مراتب الثقات، تقديم مين على مين عند الاختلاف، معرفة الوصل والرفع والوقف وهكذا، واخد بالك؟ هو هذا اللي هو احنا بنقول بقى جمع الروايات والطرق وتقديم هذه الرواية واللفظة هذه كذا واللفظة هذه كذا، هذه بقى تحتاج إلى التبحر ويعني التخصص في هذا الباب، وهذا بحر يعني لا سحله. نعم تمام. خلاصة اللي احنا بنقوله من الصبح، الحفظ الفهم والمعرفة، تحفظ وتفهم وتعرف. نعم اينا جزاك الله خير، الله يعلمنا وياكم ما ينفعنا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. نعم.